إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعوذ من الشرور كلها، ولهذا قال: من شر ما خلق. قال: وجعل في آخرها التعوذ من الحسد، لعظمه ولشدة ضرره، ولأن الحاسد عدو نعمة الله تبارك وتعالى. الحسد الذي قال فيه الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، قال: هو أخص الطباع، وهو أول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء، معصية إبليس لآدم، وإباؤه أن يسجد لآدم عليه السلام. وأول معصية عصي الله عز وجل بها في الأرض، وكان ذلك من هابيل لقابيل حين حسده فقتله. ولهذا كم ترى من الأدلة في الكتاب والسنة التي فيها التحذير من الحسد لما له من الأضرار ولما له من العواقب. وقد ذكر أهل العلم أن الحسد ثلاث مراتب، أن الحسد ثلاث مراتب: المرتبة الأولى هو أن يتمنى زوال النعم عن الآخرين وأن يتحصل عليها، وهذا أعظمه وأشده عقوبة. والمرتبة الثانية أن يتمنى زوال النعم عن الآخرين ولو لم يحصل على شيء منها. والمرتبة الثالثة ألا يتمنى زوال النعم عن الآخرين ولكنه لا يريد أن يفوقه أحد في النعم والحظ والمنزلة. وكل ذلك من الحسد الذي حرمه الله جل وعلا، وهو يختلف عن الغلظة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد به في هذا الحديث الغلظة. قال ابن رجب: وإنما سماه حسدا لاستعارة ومجازا، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الغلظة التي فيها أن يتمنى العبد أن يحصل له ما حصل للآخرين من النعم لكنه لا يتمنى زوالها عنهم، ولا يتمنى أن يعطى ما لم يعطى، بل يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ويدعو الله عز وجل من فضله، واسألوا الله من فضله. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآيات أيها المسلمون عباد الله، إن الحدث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه باب من أبواب الشر يقود العبد إلى الردى ويبعده عن الهدى، يقوده إلى كل منكر. ولهذا جاء عند الطبراني من حديث ضمرة بن ثعلبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. ومفهوم الحديث أنه إن دب الحسد في أوساطهم فقد حصل لهم الشر وذهب عنهم الخير. الحسد علامة على ضعف الإيمان وعلى قلة الإسلام. ولهذا روى الإمام النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد، لا يجتمعان في قلب مؤمن الإيمان والحسد. فالحسد علامة على ضعف الإيمان وعلى قلة الإيمان، بل قد يكون سببا لذهاب الإيمان، لأنه يجر صاحبه إلى المنكرات ويبعده عن المبرات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن الحسد يؤدي إلى الشحناء، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى التقاطع، يؤدي إلى التذامر. قال صلى الله عليه وسلم: قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه من حديث أنس، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة. الحسد سبب للهرج، سبب للفتن، سبب للقتل والقتال. ولهذا روى الإمام الطبراني في سنن مسنده من حديث أبي هريرة، ورواه البزار وأحمد من حديث الزبير بن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج، حتى يكون البغي ثم الهرج. إذن فهو من داء الأمم الماضية الذي بسببه يكون البغي، وبسببه يكون الظلم، وبسببه يكون القتل والقتال. لأن الذي يصاب بهذا الداء العضال وبهذا المرض الفتاك يعترض على أقدار الله وعلى أوامر الله، فلا يرضى بما قسم الله له، يسعى بكل ما يملك ليلا ونهارا أن يزيل النعم عن الآخرين وأن يتحصل عليها، فيصاب فيعاقب بنقيض قسمه، ويحرم مما يرجوه ويطلبه. أيها المسلمون عباد الله، إننا إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الله عز وجل ذكر لنا ثلاث قصص في كتابه العزيز حصلت لأقوام ابتلوا بالحسد فجرهم حسدهم إلى ارتكاب المنكرات. منهم من جره حسده إلى عقوق الوالدين، ومنهم من جره حسده إلى قتل النفس، ومنهم من جره حسده إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا إبليس الرجيم الذي طرده الله عز وجل من رحمته، أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فأبى كبرا وحسدا، فكان عاقبة أمره أن طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الذي حمله؟ إنه الحسد. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى أن يسجد له وكفر بالله تبارك وتعالى، فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. وهكذا القصة الثانية، ابن آدم الأول الذي حسد أخاه يوم أن تقرب إلى الله عز وجل بالقربان فقبل الله قربانه فحسد، لماذا تتقبل صدقته ولماذا يتقبل الله منه؟ فتجرأ على قتله مع أنه أخوه ومن أقرب الناس إليه، لتعلم عبد الله أن الحسد يقطع الصلة، وأن الحسد يجر العبد إلى المنكر، ويجره إلى قطع الأرحام، ويجره إلى سفك الدماء، ويجره إلى الظلم، ويجره إلى البغي، ويجره إلى الخيانة، ويجره إلى الغدر. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده، لماذا تقبل الله قربانه؟ فقال لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه، أخوه من أبيه وأمه، أخوه الذي هو من أقرب الناس إليه، طوعت له نفسه قتله بسبب هذا المرض الخطير، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. الحسد يجر العبد إلى غير ذلك من المنكرات والجرائم. وما قصة يوسف وإخوانه عنا ببعيد عباد الله؟ قال رجل وهو حميد للحسن البصري رضي الله عنه ورحمه: يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ قال: ويحك، ما أنساك أبناء يعقوب، ما أنساك إخوة يوسف. يوم أن أكرم الله عز وجل هذا الرجل وهذا النبي الكريم حسده إخوته. قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. من الذي يتجرأ أن يصف والده بالضلال المبين؟ إنما فعلوا ذلك لما وقع في نفوسهم من الحسد. لماذا يكرم يوسف عليه السلام ثم تتابع بهم الأمر وارتكبوا منكرات متعددة ووقعوا في الكذب ووقعوا في عقوق الوالدين ووقعوا في الخيانة وهموا بقتله؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هذا الذي بقي في نفسه قليل من الرحمة والشفقة. أوصاهم أن يلقوه في تلك البئر، جريمة عظيمة حملهم على ذلك الحسد. وبعد ذلك عباد الله أخذوه وقد نووا في أنفسهم أن يغدروا به، فلما رجعوا إلى أبيهم وقعوا في الكذب، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فحصل منهم الغدر، وحصل منهم نية القتل، وحصل منهم عقوق الوالدين، وحصل منهم البغي، وحصل منهم الكذب. كل ذلك إنما جرهم هو حسدهم لأخيهم يوسف عليه السلام. وإن كان في آخر القصة والمطاف تابوا فتاب الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن الشاهد يا عباد الله أن هذا المرض الخطير إذا جب في القلوب أفسدها وأبعدها عن داريها وأبعدها عن الأخلاق الحميدة وعن الصفات الطيبة، وجعل صاحبها يقع في كل منكر. ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة كثيرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أن الحسد ليس من صفات أهل الإيمان، بل هو صفة اليهود وهو ملازم لهم وصفة أهل النفاق والشقاق. ولهذا قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولهذا لما جعل الله عز وجل النبوة والرسالة في العرب في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ازداد غضبهم وحنقهم وحسدهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كان اليهود الذين يقطنون المدينة يقولون للعرب الذين في أهلها من الأوس والخزرج: إنه سيبعث نبي وهو منا وسنقاتلكم معه. فلما بعث ولم يكن من اليهود، بل كان من العرب وقد عرفوه وعرفوا صفته، كفروا به حسدا وبغيا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول الله عز وجل في شأنهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال المفسرون عند هذه الآية: حسدوا، لماذا نقلت النبوة والرسالة إلى العرب؟ فبين الله عز وجل أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وبين الله جل وعلا أيضا أن الحسد من صفات أهل النفاق ليس من صفات أهل الإيمان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه الآية في المنافقين. ويقول الله عز وجل أيضا فيهم يقول الله عز وجل فيهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتكونون سواء. إذن هذه ليس من صفات أهل الإيمان. فعلى المؤمن أن يتخلق بالأخلاق الحميدة وأن يرضى بما قسم الله عز وجل له من المال والجمال ومن الأخلاق والأعمال، يرضى بما قسم الله عز وجل له. فإن الله عز وجل قد كتب الأرزاق والناس في بطون أمهاتهم وقضى بالآجال كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل من ابتعد عن هذه الصفة كما عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو: قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان قد عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من مات وهو بريء من الحسد، من مات وهو بريء من الحسد والغل والدين دخل الجنة. وفي رواية: من مات وهو بريء من الغل والحسد من الحسد والغل والكبر دخل الجنة. فإياك يا عبد الله أن تتصف بهذه الصفة السيئة، فإن من اتصف بهذه الصفة إنما ضر نفسه في الدنيا والآخرة. لأنه يعترض على أحكام الله تبارك وتعالى. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الألم؟ أسأت على الله في فعله. إذا أنت لم ترضى لي ما هاهم والذي يقع في هذا الذنب والمنكر إنما يضر نفسه. ولهذا قال بعضهم اصمم على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ينبغي للمؤمن أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يعمل بطاعة الله سبحانه، وأن يبتعد عما حرم جل وعلا. ما أكثر الحسد المنتشر في أوساط الأمة، في أوساط كثير من المسلمين، مع أن الله حذر من ذلك، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. انتشرت الشحناء والبغضاء، انتشرت الكراهية، انتشر البغي، انتشر التقاطع، انتشر التدابر، صارت القلوب متنافرة، وكل ذلك بسبب معصية الله جل وعلا. ومن ذلك الحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أهل الإيمان كما في الصحيح من حديث النعمان: مثل المؤمنين بتوادهم وتعاظمهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نجنا من عذابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انزع الغل والحسد والكبر والغرور من قلوبنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.